إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أراد الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فإن ذلك له طريق واحد، وطريقه مناط بتعلم الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. فمن أراد النجاة بغيرهما ضل، ومن أراد العزة أخذ بهما. فالله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن الكريم هو الحبل الذي نتصل به مع الله تبارك وتعالى، فكل طريق وكل منهج وكل عمل نأى عن هذا الكتاب المبارك فقد حكم عليه بالفشل. فالله تبارك وتعالى جعله مصدر الهداية والعزة والرفعة في الدين والدنيا. ولكننا إذا نظرنا في تاريخ الماضين لرأينا أنهم تعاملوا مع القرآن تعاملا صحيحا، فقرأوا القرآن وحفظوه وعملوا به، ونزل هذا القرآن على حياتهم، فصار القرآن عملا وتطبيقا ومنهاجا يعملون به ليل نهار. ومن شدة الوصية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كمن قرأه بالليل. ده القضية أصبحت وظيفة مرتبة. والحديث في صحيح مسلم إنه يعلم الصحابة أنهم حزبوا القرآن أحزابا، أي أورادا، جعلوها بالليل فيخاطبهم من مرض، من نسي، من نام، عن ماذا؟ عن عمل الدنيا، لا عن حزبه من القرآن. يعني كل واحد من الصحابة كان له مع الله ورد بالمناجاة، يتلو كتاب الله ليلا فيتكلم عن أصحاب الأعذار في ترك أحزاب الليل. يعمل إيه؟ إذا استيقظ بعد صلاة الفجر يبدأ بتلاوة ما مضى من الليل كأنها وظيفة ضيعها بالليل فيعوضها بالنهار. هكذا كان السلف مع القرآن الكريم. ولهذا نسمع آيات قرآنية تتلى علينا ولا نرى تأثيرها علينا، فنسمع قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نسمع قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسمع قول الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نسمع قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كل هذه الآيات أين تأثيرها علينا؟ الجبل يهتز، القلوب تخشع، العيون تبكي، الأعضاء تسجد، كل هذه الآثار لماذا لا نراها في واقعنا؟ سؤال لابد أن نطرحه لنعالج هذا المرض الذي أصابنا. العلماء يقولون إن التأثير له أركان ثلاثة. عشان تتأثر هذا التأثير أركان ثلاثة: الأول المؤثر، والثاني المتأثر، والثالث الموصل. يعني المؤثر هو القرآن الذي نتكلم عليه، المفترض يؤثر فينا. والثاني المتأثر هو القلب، لأن القلب هو أداة الفهم والتدبر. والثالث الموصل وهو التلاوة والتدبر. فعندنا أركان ثلاثة. الخلل فين؟ في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ تعالوا، الأول المؤثر هو القرآن، هل تغير؟ هل حرف؟ هل تبدل؟ هل غير فيه حرف واحد؟ لا، القرآن هو القرآن، لم يتغير، تكفل الله بحفظه ورعايته. خرجنا بالأول، يبقى عندنا إشكالان: الأول في المتأثر وهو القلب، والثاني في التلاوة وتحتاج إلى معالجة. نعم، فالخلل ها هنا، في علاج القلب الذي قال الله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو ده العمى الذي أصاب القلب، فأصبح يسمع الآيات تتلى عليه ولا يتأثر، فلابد من علاج هذا المتأثر. والثاني التدبر والتلاوة، والكثير من الناس لم يعرف كيف يتلو كتاب الله تعالى تلاوة مؤثرة على قلبه. نعم، في بلادنا حفاظ يحفظون القرآن حفظا حديدا، ومنا من يجيد تلاوته، ومنا من يعرف أحكام التلاوة، لكن التدبر، الفهم، إننا إذا نظرنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا عجبا، كان يكتفي أحيانا في دعوته بتلاوة آية بس، يعني يذهب إلى جماعة لدعوتهم بإيه؟ مش محضر خطبة، ليس موضوعا متكاملا، مجرد تلاوة آية واحدة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بس مجرد إسماعه القرآن، هذه دعوة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بل في أول مراحل الدعوة في مكة أتاه أبو الوليد عتبة ابن ربيعة، أراد أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فعرض عليه عروضا مغرية: المشاركة في الحكم، عرض المال علي، عرض المناصب، المهم أن يترك ما يدعو إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له حتى انتهى من حديثه، فماذا قال له؟ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ خلصت العرض المغري؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم يا محمد. قال: فاستمع. أسمعي، لم يزد على تلاوة القرآن على قلبه، قرأ عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وتلا عليه الآيات من سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حتى كاد قلب هذا الكافر أن ينخلع من تلاوة القرآن عليه. هذه دعوته، يدعو الناس بكل طوائفهم بالقرآن وحده، فالقرآن كاف في الدعوة، في سماع الذكر، في العودة إلى التوبة والإخلاص والعمل الصالح. هكذا كان الأمر، لأن الناس فهموا خطاب الله، فعلموا أن القرآن الكريم رسائل من الله لنا، وكل رسالة تحتاج إلى وقفة وتأمل وتدبر، أن نفقه معناها وأن نقف عند أحكامها. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قراء القرآن ثلاثة، من يقرأ القرآن ثلاثة: قوم قرأوا القرآن أرادوا به الدنيا، استعمل القرآن مطية للدنيا، ده نوع. وقسم أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على الناس واستضروا به أموال السلاطين. ما شاء الله في الأحكام والإتقان، لكنه يستعلي على الناس، يستعمل القرآن وسيلة ومطية إلى مآرب الدنيا والتقرب إلى الظالمين. هذا نوع وصنف ممن يحمل القرآن الكريم. وصنف ثالث، جعلوا القرآن دواء فوضعوه على داء قلوبهم وأقاموا به في محاريبهم وارتدوا الخوف وخشعوا في صلاتهم، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث، هم دول سبب الخير في الأمة. من استعمل القرآن في علاج أمراض القلب وفي تنزيل القرآن على كل حياتنا لنكون قرآنا يمشي بين الناس، فلابد من علاج قضية التدبر. قد نفتح القرآن وعقولنا في غير القرآن، قد نفتح المصحف ونحفظ ولا نفهم كلمة مما نقرأه. هل نقرأ القرآن كما يقرأه الطالب ليلة الامتحان؟ لما طالب بيذاكر مادة معينة فيقرأ في مادته بكل تركيز وإتقان وحرص، أنقرأ القرآن كما يقرأ هذا الطالب؟ أنقرأ القرآن كما يقرأ الموظف الحافظ للائحة العمل؟ أنا عارف بكل بند من بنودها؟ أم غفلنا عن القرآن؟ إن علامات التدبر كثيرة، منها إقبال القلب على القرآن، منها الفرح عند فتح كتاب الله، منها التأثر القلبي بكل ما يتلى عليك، منها أن تحزن إذا فارقت القرآن الكريم. يوم تخلص الورد بتزعل أنك انقطعت عن ذكر الله تعالى. لذلك قال أحد العلماء: كيف يخشع قلبك وهمك من الآية آخرها؟ إمتى تخلص؟ إمتى تخلص الورد بتاعي؟ هتخشع إزاي؟ همك آخر الربع، همك آخر الجزء، كيف تخشع؟ لا يكون هناك خشوع طالما افتقدت إلى التدبر الحقيقي. لذلك قبل أن تفتح كتاب الله تعالى اعلم أولا أن في تلاوته مقاصد خمسة. أول ما تفتح المصحف حط في اعتبارك تحقيق مقاصد خمسة. هذه المقاصد جمعها بعض العلماء في كلمتين حتى لا تنسى، قال لك كلمة ثم شع. يعني ايه الثاء؟ ثواب، والميم مناجاة، والشين استشفاء، والعين علم وعمل، فهذه خمس. فعندما تفتح كتاب الله ضع هذه المقاصد نصب عينيك، أولها أن تحصل ثوابا من الله، فكل حرف بعشر حسنات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن الكريم حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فعندما تتلو كتاب الله فقد اتصلت مع الله بحبل ممدود، ما أعظمها من علاقة. ولهذا يفضل الناس في الدنيا على قدر ما عندهم من القرآن. لما وقعت معركة أحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى كان يسأل من الغني من أكثرهم منصبا؟ لا، كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. سبحان الله، من أحفظ يدخله قدام يقدمه في اللحد، حتى عند القبر يقدم صاحب القرآن، وفي الدنيا يقدم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. فأنت عندما تتلو كتاب الله ترجو ثوابا عظيما من الله لا ينقطع. ثانيا مناجاة، فالقرآن فيه الدعاء وفيه السؤال وفيه طلب المغفرة، فيه كل أنواع المناجاة. فعندما تقوم بالقرآن الكريم تناجي ربك، ولا أدل على ذلك مما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بصلي صلاة الليل، قمت ليلة فقرأ بالبقرة فقلت يركع في المئة فمر، فقلت يركع بعدها فمر، يعني خلص البقرة كلها. فقرأ النساء فقلت يركع في المئة فمر، فقلت يركع بعدها فمر، خلص النساء. دخلنا على 5 أجزاء أهو. فافتتح آل عمران فقرأ فيها ثم ركع. الكلام دوت جري؟ لا، يقول حذيفة فما مر بآية سؤال إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا طلبها. يعني دخلنا على 7 أجزاء وقراءة متأنية، يقف مع كل آية يتدبر معناها، يسأل الله تعالى ما فيها من الخير ويستعيذ من الشر. هذه إحدى صلواته بالليل صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تقرأ القرآن تناجي ربك، شفاء، شفاء لأي شيء، لأمراض القلب وأمراض البدن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اليوم يعترض على كتاب الله باعتراضات وتأويلات وجهالات. لا نفتح كتاب الله فتح المتدبر والمتأني والمتعظم لكلام الله، إنما يفتحه بعض الناس ليعترض على وحي الله تعالى، فأن يأتيه التدبر والتفهم. والعلم والعمل هو مصدر النجاة والفلاح، فأصل العلم هو المأخوذ من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت المرض الدفين عندنا، كيف نفهم ونتدبر كلام الله تعالى؟ هناك مفاتيح، هذه المفاتيح لا بد من معرفتها ليفتح عليك في فهم القرآن الكريم. هذا موضوع حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. تدبر القرآن الكريم له مفاتيح، من جهلها لن يستطيع فهم القرآن الكريم ولا التأثر بما فيه. أول هذه المفاتيح: واحد، أن تقرأ القرآن تلاوة مترسلة، فالعجلة تمنع الفهم. والواقع يشهد أن الشيء المهم عندنا نقرأه قراءة مترسلة متأنية، ورتلناه ترتيلا، فكلما وقفت عند رؤوس الآيات ومواضع الوقف والابتداء كلما كان ذلك أدعى لفهم ما تتلو. ثانيا، أن تسمع نفسك عند التلاوة، لا تسر إصرارا مطلقا ولا ترفع صوتك على الناس كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. ولهذا كانوا يمرون على بيوت المسلمين فيسمعون القرآن يخرج من بيوتهم كدوي النحل. يقول صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه رفقة اليمن، قال: إني لأعرف صوت الأشعريين بالقرآن وأسمع تلاوتهم بالقرآن، وإن كنت لم أعرف منازلهم عندما نزلوا بالنهار. سبحان الله، يستدل على أن هذا المنزل منزل أحد أشعري من اليمن، لما بيعدي على البيت يسمع تلاوة قرآن. هذا حالهم إذا دخل الليل، أمعنوا في تلاوة القرآن الكريم، فكانوا ما بين الجهر والإصرار. بعد ذلك تكرار الآيات، فكلما مررت على آية وقفت عندها وكررتها سيفتح الله عليك فهما للقرآن الكريم. يقول بعض الصحابة: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، آية واحدة يقوم بها ليلة كاملة، نعم لا يمل من تلاوتها، وكلما تلا كلما فتح الله تعالى عليه فتحا من الفهم والتدبر والخشوع. يقول عباد بن حمزة أحد التابعين: دخلت على أسماء فإذا هي تقرأ، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فخرجت وذبت إلى السوق وقضيت حاجتي، ثم رجعت فإذا هي على نفس الآية. عمر يمر على رجل يقرأ القرآن فيسمع قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ارتج لها قلب عمر حتى مرض في البيت وهو على الفراش يكررها، يكرر آية واحدة على فراشه. إذن التكرار أدعى للفهم، ليست القضية أن تختم في ساعة أو ساعتين، المهم أن تخرج من التلاوة بنفع على القلب. بعد ذلك لا بد من الحفظ، مسلم لا يحفظ القرآن الكريم قلبه كالبيت الخرب، قال صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. هو ده وصفه، واحد أخرج القرآن وحشى قلبه بالأشعار والأغاني والكلمات والروايات، هذا القلب كالمزبلة لا خير فيه ولا بقاء. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكلما حفظت القرآن كلما استعملته في كل موقف يجري لك. النهاردة لجهل الكثير من الناس بالقرآن، عايز يستدل يجيب لك مثل، يجيب لك قول لبعض الناس، يجيب لك حكاية، يجيب لك أي رأي، ويقول لك ده ربنا بيقول. هو القرآن الكريم يضرب له الأمثال، يقال بالمعنى، لابد أن يكون في القلب قرآن حتى إن وقعت حادثة أو أردت أن تستدل وجدت القرآن معك. ولذلك ضربوا مثلا، قالوا: مثل الذي يحفظ القرآن والذي لا يحفظه كمثل رجلين في سفر، اتنين مسافرين، واحد مع تمر والتاني مع دقيق، فصاحب التمر إذا جاع فتح جعبته وأكل التمر، أما صاحب الدقيق عشان يأكل يعمل إيه؟ لازم ينزل ويعجن ويطبخ ويولع ويسوي، يقعد فترة طويلة. فصاحب القرآن الكريم معه حجته، معه بصيرته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحفظ من أعظم ما يعين على فهم القرآن الكريم. بعد الحفظ القيام بالقرآن بالليل، لا بد من جعل وقت للقيام بالقرآن، فذلك أدعى لفهمه. فوقت الليل أعظم الأوقات للفهم والتدبر، كما قال رب العالمين: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال ابن عباس: أعلم الأمة بتفسير القرآن الكريم، أي أدعى لفهمه وتدبره. ده كلام ابن عباس، أي أن تلاوتك بالليل أدعى للفهم، أدعى للتدبر. فسكون الناس بالليل يجعل القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى. لكننا جعلنا ليلنا لهوا ولعبا، والله إن حالنا اليوم مع القرآن الكريم حاله عجيب، بل أضرب المثل لأقول حالنا مع القنوات ومواقع التواصل وغيرها من الملهيات كحال السلف مع القرآن بالضبط. ما نفعله من عقوفنا على مواضع اللهو وعما يفسد القلب هو بالضبط كما كان السلف يتعاملون مع القرآن. يعني اهتمامنا بالملذات واللهوات كان على النقيض من اهتمام سلفنا الصالح بالقرآن الكريم، فعمروا ليلهم بتلاوة القرآن الكريم. ولهذا كان يتلى بالليل ويقام به: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا أمر من الله تعالى لنبيه أن يقوم بالقرآن بالليل، فذلك أدعى لفهم خطاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الوقوف على معاني القرآن وربطها بحياتنا. لم ينزل القرآن ليوضع على الأرفف، إنما نزل علينا لنستعمل كل آية في موضعها من حياتنا، في البيع والشراء والنكاح والمعاملات والأخلاق، سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني تحول القرآن إلى ترجمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نعود الكرة لنفتح كتاب الله بمقاصد معروفة وعندنا مفاتيح نفهم بها مراد الله تعالى، فإن من كان قبلنا نظروا إلى القرآن الكريم فعلموا أن كل آية هي رسالة من الله إلى العباد فاستعملوها وأنزلوها على واقعهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينير حياتنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا، واجعله سيقا لنا إلى رضوانك وجنتك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حلاله وينتهي عن حرامه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يضيع حدوده. اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين وبالقرآن قائمين وبالقرآن حاكمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.